باكستان وبعد جرائم بلاك ووتر في العراق وبعد فضح الجنود الأمريكيين في أبو غريب وغيرها لما كنا اليوم أمام مشهد كربلاء في غزة. نحن الحكومات والشعوب المسلمة لم نقم في تلك القضايا بالواجب الذي يحكم به قانون العقل والعدالة، ونتيجة ذلك ما نشهده اليوم عيانا. ضرورة صمود العالم الإسلامي في الدفاع عن فلسطين. ما نعتقده هو أن العالم الإسلامي يجب ألا يتنازل عن تحفزه تجاه قضية فلسطين حتى للحظة واحدة، ويجب أن يدين الفعل الغاصب للذئاب الصهيونية المفترسة وحماتهم الدوليين. المفاوضات التي تجري بوساطة أمريكا، وأمريكا في الواقع ليست وسيطا بل هي طرف في القضية، طرف متحيز لصالح الصهاينة الغاصبين لفلسطين، هذه المفاوضات يجب ألا تؤدي إلى مزيد من الظلم ضد شعب فلسطين وإلى عزلة الفلسطينيين المسلمين المناضلين. دعم الشعب الفلسطيني واجب كفائي على جميع المسلمين. إن الدعم الشامل لأبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم الكاملة واجب كفائي على جميع المسلمين، وإن الحكومات التي تؤنب الجمهورية الإسلامية في إيران وبعض البلدان الإسلامية الأخرى بسبب دعمها لفلسطين لتحمل بنفسها عبء الدعم والحماية على كاهلها حتى يسقط الواجب الإسلامي عن الآخرين، وإن لم تكن لديهم الهمة والقدرة والشجاعة على ذلك فالأفضل لهم بدلا من التأنيب وعرقلة العمل أن يعرفوا قدر ما يتخذه الآخرون من إجراءات نابعة من الشعور بالمسؤولية والشجاعة. الدعم المعنوي أعلى من الدعم المادي، من خطبة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002. إن الذي يفوق الدعم المادي هو الدعم المعنوي، وذلك لشعور الفلسطينيين بأن قلوب الشعوب معهم، وإن لهذه المظاهرات التي شهدها العالم الإسلامي في هذه الأيام قيمة ولها أهمية بالغة، وما تريدون القيام به اليوم من مظاهرة إلى ساحة فلسطين والاجتماع أمام السفارة الفلسطينية هو في غاية الأهمية، فإن لهذه الأعمال قيمة كبيرة، إذ تنتشر أخبارها ويشعر الشعب الفلسطيني المظلوم أن الشعوب تقف مساندة وظهيرة له، مع العلم بأن شعبنا ولله الحمد لم يقصر في هذه المجالات إطلاقاً، وكلما دعي إلى هذه القضية حضر في الساحة وأعلن عن موقفه. يجب على المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة أن تكون جادة في عملها، كما يجب على منظمات حقوق الإنسان التي دوما أو غالبا ما يصب عملها في خدمة الأهداف الاستكبارية أن تخوض الساحة ولو لمرة واحدة في مصلحة الشعوب، خلافا لما ترمي إليه الأجهزة الاستكبارية، ولتكسب الرأي العام في الدنيا إليها وتدين الظالم والمعتدي وتدعم الشعب الفلسطيني المظلوم. ولو تحققت هذه الضغوط فإن ذلك يؤدي إلى تنفيذ مشروع إيران بشأن فلسطين وإرغام المعتدي. ولو أن الحكومات العربية والحكومات الإسلامية والشعوب المسلمة والمحافل الدولية تحركت كلها بجد في هذا الطريق لأمكن تحقيق ذلك المشروع، وكل من يقصر في هذا المجال هو في نظر الشعوب وفي نظر التاريخ بل وأعلى من ذلك أمام الله محاسب ومسؤول، وكلنا مسؤولون. واجب المسلمين وكل الناس هو الدعم المالي. من خطبة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2002: لا بد من الدعم المالي والمساعدة ومن الدفاع عن هذا الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يدافع عن وطنه وعن دينه وعن بيت المقدس وعن هوية الأمة الإسلامية، ويريد وقف هيمنة الاستكبار على هذه المنطقة. وهذا هو واجب الحكومات المجاورة لفلسطين أيضا، وكذلك على القوى الشعبية والمقاومة وغيرهم، وهو واجب من يستطيع دعمهم يجب عليه ذلك، هذا واجب الجميع. كما أن الشعوب بأسرها تستطيع أن تؤثر وتشارك في هذه القضية، وكل الشعوب المسلمة بإمكانها الدعم والمساعدة، فإن الدعم المالي للفلسطينيين لا يختص بالحكومات. أن تقول حكومة: أنا دفعت 10 ملايين دولار أو 20 مليون دولار أو 50 مليون دولار، ولا يعلم أين دفعوا وكيف دفعوا ولمن دفعوا. إن الشعب الفلسطيني اليوم بحاجة إلى غذاء ودواء. الشعب الفلسطيني ليس مستجديا وإنما هو سيد، ولكنه تحت سيطرة العدو، والكل مكلف بمساعدته ودعمه. افرضوا لو أن كل فرد من أبناء الشعب في جميع أرجاء العالم الإسلامي في بلدنا والبلدان الأخرى يدفع 1000 تومان دعما للشعب الفلسطيني، فانظروا ماذا سيحدث، وكيف أن 1000 مليار تومان ستترك أثرها في الشعب الفلسطيني وفي حياة الفلسطينيين. ولتساهم كل عائلة في هذا العمل الصالح، فتدفع 1000 تومان بعدد أفراد عائلتها، وهذا هو الحد الأدنى لذلك. ومن أراد أن يدفع أكثر فليدفع، وتوصل إلى الشعب الفلسطيني، وليهيئوا لهم المواد الغذائية والأدوية وسائر الإمكانات وكل ما يحتاجون إليه في سبيل المقاومة والصمود، ويرسلوها إليهم. وهذا ما تستطيع الشعوب القيام به، ولا حاجة لأن تقول الحكومة الفلانية: أنا أدفع هذا المقدار، ولكن لما ستدفع وكيف تدفع وهل تدفع أولا ثم تتعرض للتهديد بالقوة؟ وأما إذا ساهمت الشعوب في هذا المجال فماذا يستطيعون أن يفعلوا بها؟ وفي بلدنا لو أراد الناس القيام بهذا الأمر يمكنهم جمع هذه الآلاف من التومانات في مراكز الإغاثة كالهلال الأحمر ولجنة الإغاثة ومحافل الإغاثة الموجودة، فهي ثروة باهظة بإمكانها أن تساعد الشعب الفلسطيني.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من آثر على نفسه آثره الله يوم القيامة الجنة. روي هذا الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير نور الثقلين الجزء الخامس. صدق مولانا وسيدنا ونبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي الكرام، هذا الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوضح لنا ضرورة الإيثار على النفس، كيف أنك تؤثر على نفسك ما يكون لك من حاجة وخصاصة تؤثرها على نفسك. أنت محتاج إلى الشيء، هذا ليس هو البذل العادي الطبيعي، ليس هو الكرم والسخاء الطبيعي، ولكنه سخاء وبذل من نوع آخر يسمى الإيثار. وهنا يتحدث هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله حول هذا المفهوم، مفهوم الإيثار. وهنا ورد هذا المفهوم في نصوص شريفة من القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى في سورة الحشر الآية 9: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هنا الخصاصة بمعنى الفقر والحاجة الشديدة، هنا عندما يكون الإنسان في أمس الحاجة إلى شيء ثم ينفقه في سبيل الله أو يعطيه لمن يحتاجه أو يؤثر به على نفسه، هكذا يكون الإيثار، وهي درجة سامية وكاملة من ماذا؟ من هذا العطاء والسخاء والكرم والجود. هنا يمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين المتقين الذين بلغوا غايات الرضا الإلهي بأنهم ماذا؟ من صفاتهم ومن أفضل صفاتهم هم أنه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وطبعا نزلت هذه الآية الشريفة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبعد أن تصدقوا طبعا على أحد الفقراء بما كان لديهم من قوت تلك الليلة التي باتوا فيها جياع وآثروا على أنفسهم وأعطوا ذلك الفقير المحتاج، ثم نزلت فيهم هذه الآية المباركة. وكذلك روي هذا المعنى وهذا المفهوم في آيات أخرى، وجاء في قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. هنا هذه الآية الكريمة التي وردت في سورة الإنسان الآية 8 من سورة الإنسان، هنا أيضا الله سبحانه وتعالى يضع مصاديق وحالات لمفهوم الإيثار. هنا كيف يكون الإيثار؟ بقضايا مادية محسوسة يومية يحتاجها الإنسان، بل كل كائن حي. هنا الطعام الغذاء يؤثرون به على أنفسهم ويبقون جياع صائمين. أهل البيت سلام الله عليهم أيضا نزلت فيهم هذه الآية في علي وفاطمة والحسن والحسين، والقصة معروفة عندما أطعموا المسكين وأطعموا اليتيم وأطعموا الأسير وقالوا: إنما نطعمكم لوجه الله، نحن إنما نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ينفقون، كثير من الناس يؤثرون، كثير من الناس يطعمون الطعام ويعطون الحاجات، ولكن نيتهم لا تكون لله، أو تكون لله وفيها شيء آخر، تكون نية مشوبة بأمور أخرى تفسد هذه النية وتشوه هذه النية. يكون فيها الافتخار والتباهي مثلا على الآخرين، ويكون فيها طلب لحاجات الدنيا مثلا وما شابه ذلك. ولكن عندما يكون العطاء والإيثار لوجه الله خالصا له تعالى، هنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى لا نبتغي منكم ولا نتوقع منكم كلمة شكر مثلا، ولا نريد منكم ولا نطمع في أن يكون منكم جزاء دنيويا معينا، ولكن كل ما نبتغي هو رضا الله سبحانه وتعالى، نطعمكم لوجه الله. هنا يبلغ الكمال، هنا تكون هذه القضية قضية الإيثار قضية صحيحة سليمة إسلامية دينية إلهية خالصة 100%، عندما تكون نيتها لله تعالى، لا للرياء لا للتباهي لا للتفاخر لا لغيرها من العجب مثلا والأمراض النفسية هذه التي تعتري الإنسان، بل حتى الإنسان المؤمن أيضا الشيطان يأتيه ويعتريه بمثل هذه الأمور والوساوس والأمراض النفسية. هنا الإنسان عندما يقاوم كل ذلك ويجعل نيته خالصة لله تعالى، يكون هنا الإيثار الحقيقي الذي يمثل أرفع درجات الجود والسخاء، وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إليه، يجود بكل القضايا المادية مع شدة حاجته إليها. يفضل الإنسان غيره على نفسه، يفضل الإنسان المحتاج على نفسه وإن كان هو محتاج أيضا وبأشد حالات الحاجة، مع ماذا؟ مع أن يكون ذلك الإيثار كما قلنا لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قالت تلك الآية الشريفة نطعمكم لوجه الله. وهذه القصة عندما نزلت في علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين بعد أن تصدقوا بطعامهم للفقراء، هذه القصة يرويها الكثير من الرواة من مختلف المذاهب أيضا، يؤكدون عليها في تفسير هذه الآية المباركة أنها نزلت فيهم عليهم السلام، طبعا إلا الشاذ النادر يعني شخص واحد لا نريد أن نتعرض إليه، كيف أنه يقول أنها لم تنزل فيهم، لأنها هذه مثلا الآية مكية أو مدنية ونزلت في شيء آخر أو نزلت في عموم الناس المؤمنين، لم تنزل في خصوص علي وفاطمة والعياذ بالله. هذا إنكار لفضيلة واضحة من فضائل أهل البيت، لا نريد أن نتعرض إلى هذا الشاذ النادر، ولكننا نقول في معظم وأغلبي كتب الفريقين من الشيعة والسنة رويت هذه الروايات الكثيرة المتضافرة المتواترة حول هذا الموضوع. هناك روى الثعلبي أيضا وغيرهم من المفسرين أن الحسن والحسين عليهما السلام مرضا فعادهما جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عادهما عامة العرب والمسلمين في ذلك الوقت، فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت لولديك نذرا، أنت أنذر لهم نذرا معينا حتى ببركة ذلك النذر يشفيا من المرض إن شاء الله ثم تفي بنذرك. فقال عليه السلام الإمام علي عليه السلام إن برئ ولداي مما بهما صمت 3 أيام شكرا لله تعالى. هنا أيضا كان هذا النذر بهذا المعنى، كان متعلق النذر هو أن يشكر الله سبحانه وتعالى بصيام 3 أيام إذا شفي الحسن والحسين سلام الله عليهما. وقالت فاطمة سلام الله عليها أيضا مثل ذلك الكلام، أيضا نذرت لله تعالى أن تصوم 3 أيام شكرا. وقالت جاريتهما فضة أيضا عليها الرحمة إن برئ سيداي الحسن والحسين مما بهما صمت 3 أيام شكرا لله تعالى عز وجل، فألبس العافية وتشافيا من المرض، وليس عندهم ذلك الوقت لا قليل ولا كثير. فآجر علي عليه السلام نفسه ليلة إلى الصباح يسقي نخلا بشيء من شعير، وأتى به إلى المنزل، جاء بذلك الشعير إلى المنزل، لم يكن لهم شيء من الطعام أو الذخيرة أو المال، فقسمت فاطمة سلام الله عليها إلى 3، هذا الشعير قسمته إلى 3 أقسام، فطحنت ثلثا وخبزت منه 5 أقراص، لكل واحد منهم قرص، يعني علي وفاطمة سلام الله عليهما وكذلك الحسن وحسين سلام الله عليهما، والخادمة فضة أيضا كانت تأكل مثلهم. وهكذا القصة تستمر في تفاصيل أخرى إلى أن يأتي في اليوم الأول مسكين ويسألهم الطعام فيعطوه ويبقون صائمين، وهكذا في اليوم الثاني يتيم وفي اليوم الثالث أسير، إلى أنه يعطون كل ما لديهم من طعام يطعمونه لهؤلاء الثلاثة في الأيام الثلاثة. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام ومعه الحسن والحسين يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع إلى رسول الله، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله دمعت عينه ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم رزقا معينا، فنزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية المباركة، قال له: خذ يا محمد هناك الله في أهل بيتك. قال: وما أخذ يا جبرائيل؟ قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى بقية هذه السورة المباركة سورة الإنسان، ومن كان أكرم الناس في كل الفضائل هو لابد أن يكون إمام لهؤلاء الناس ومعصوم بين الناس وهو القدوة للناس، وهكذا كانوا عليهم السلام. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ملنا مولا سوى الله، ملنا مولا سوى الله، الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله، ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
مستمعينا الكرام، روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وجاء في الفقيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر في الوتر، وهي الركعة الأخيرة من صلاة الليل، يستغفر 70 مرة ويقول: هذا العائذ بك من النار 7 مرات. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. سبحانك رب البيت، أستغفرك وأتوب إليك، وأؤمن بك وأتوكل عليك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم.
كما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيها الأفاضل، كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله منا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر. وروي أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فرغ من الشهادتين وسلم تربع ووضع يده اليمنى على رأسه، ثم قال: بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، صل على محمد وآل محمد، وأذهب عني الهم والحزن.
أيها الإخوة والأخوات، روي عن الإمام علي عليه السلام أن رسول الله إذا نظر إلى المطر قال: اللهم اجعله صبيبا نافعا. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت المائدة قال: اللهم أكثرت وأطبت، وباركت فأشبعت وأرويت، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم.
وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أكل بعض اللقمة: اللهم لك الحمد، أطعمت وأسقيت ورويت، فلك الحمد غير مكفور، ولا مودع ولا مستغنى عنك. كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد عليه أمر يسره قال: الحمد لله على هذه النعمة. وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال: الحمد لله على كل حال.
أيها الإخوة والأخوات، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوى على راحلته خارجا إلى سفر كبر 3 ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال. فإذا رجع قال: آئبون تائبون، عابدون لربنا حامدون.
وجاء في المكارم: وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبس ثيابه واستوى قائما قبل أن يخرج قال: اللهم بك استترت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت. اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهمني وما لا أهتم به، وما أنت أعلم به مني. أعز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير حيثما توجهت. ثم يندفع لحاجته. وعن الغزالي في الإحياء أيها الأحبة: وكان إذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الإخوة والأخوات، وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب رزقك. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد يقول: بسم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
وروي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ آية الكرسي عند منامه. وفي المكارم كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت المائدة بين يديه قال: سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا، سبحانك ما أكثر ما تعطينا، سبحانك ما أكثر ما تعافينا، اللهم أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وجاء في المكارم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت المائدة بين يديه قال: بسم الله، اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة.
وروي أن رسول الله كان إذا أحزنه أمر استعان بالصوم والصلاة. جاء عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصيب بمصيبة قام فتوضأ وصلى ركعتين وقال: اللهم قد فعلت ما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
لكم منا خالص الدعاء، وإلى اللقاء.
الشفاء إذا تمكن داء، أنت الشفاء إذا تمكن داء.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرب الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب على نفسي جنيت
كتاب الله نرقى للذرى وعلى جناح المكرمات نسافر نبني الغد الوضاء من نفحاته ويدوع الدنيا أريج عاطر أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العاطر لآي الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
مستمعين الأكرم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع إلى خلاصة مجلس للخطيب الشيخ محمد باقر المقدسي. موضوع المحاضرة هو دور الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله يا دوحة المجد من فهر ومن مضر يا قاسم بن الحسن. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر قد جف ماء الصبا من غصنك النظر يا نجعة الحي من عمر العلا وحما ذمار سؤددها في البدو والحضري يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر تحكي خلائقه زهر الربيع كما في رقة الطبع يحكي نسمة السحر مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه ملك في صورة البشر استصغرت سنه الأعداء حين دعا إلى البراز فلاقت أعظم الخطر النجم فوق السماء ليست بذي صغر وإن رأته عيون الناس في صغر السمر قد صفقت والبيض قد رقصت بالبيض والخيل غنته عن الوتر مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر خضابه الدام والنبل النثار وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر قد غال خسف الردى بدر الدجى فهوى فيا نجوم السماء من بعده انتثري فشق مفرقه الأزدي منتقم. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة إن الله تعالى بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ ثم تلا قوله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم الإنسان في الحياة تمر عليه أدوار ثلاث: دور الطفولة، دور الشباب، ثم دور الكهولة والشيخوخة. في دور الطفولة يكون ضعيف، في دور الشيخوخة أيضا يكون ضعيف، وفي دور الشباب يكون قويا ونشطا وفتى، أشبه ما يكون بالأدوار التي تمر بالقمر. القمر أول في دور المحاق يكون، يعني ما موجود، ما يرى يعني، بعد ذلك يولد، فما يولد ضعيف، بعضهم يرى بعضهم لا يرى، كلما تمر عليه الليالي والأيام يزداد نورا وحجما إلى أن يصل إلى ليالي البيض. ليالي البيض 13، 14، 15، يوصل إلى هذه الليالي يكون بدر، يكون متكامل تقريبا، ثم بعد ذلك ينتكس. كل يوم الذي يمر عليه يكون أضعف من ذي قبل نورا وحجما، وهكذا يرجع هلال مرة أخرى إلى أن يدخل بدور المحاق. المهم أنه دور الكمال، دور التمام للقمر دور البدرية، ودور الكمال والتمام للإنسان، كمال الجسم طبعا للإنسان، دور الشباب. معلوم أنه أصلا في دور الشباب حالة الإنسان، بدن الإنسان، شخصية الإنسان، روحية الإنسان تكون مثل الأشجار في أيام الربيع. تشوف الشجر في أيام الربيع ما يريد لتعب هواية، وإنما الجو يساعد، التربة تساعد، هو أصلا ينمو، أصلا النباتات تنمو وحدي، غير الذي مثلا بالشتاء تريد مثلا تزرع، وتريد بال خريف ماكو فايدة لأن الأجواء ما تساعد. فتشوف في دور الربيع هكذا، ربيع الإنسان أيام شبابه، تتفتح طاقاته الجسمية الروحية النفسية الفكرية، ولهذا هو في دور القوة. القرآن يشير إلى هذا المعنى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم من جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فإذا الإنسان مو بيد بالنسبة إلى عصر الشباب وعهد الشباب أن يبقى كما هو، هذه أشياء تمر عليه شاء أم أبى، ولذا لازم يستفيد من هذا العهد ما دام طاقاته تتفتح، ما دام قوى تتهيأ، فخلي يحصل على شيء ينفعه في دينه ودنياه، في آخرته ودنياه. حتى لو في دنياه يريد يستفيد لازم يستفيد من أيام الشباب. الإنسان إذا كبر بعد ظل ينوح: فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فايدة شنو بعد؟ ما كل ما يتمنى المرء يدركه. الإنسان ما يدرك هذا المعنى. شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغا، يبلغا اثنين، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. يقول الحديث الشريف: شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما. سبحان الله، الشباب والعافية. ما دام الإنسان بهذه النعمة ما يعرف فضل، مثل السمكة بالماء ما تعرف فضل الماء، فضل الماء، لكن طلعها برا شوف حياته مرتبطة بالماء. الإنسان ما دام صحيح وسالم ما يعرف قدر الصحة والسلام، لكنه وش وقت يعرف؟ لا سمح الله إذا مرض يظل يتمنى: يا ريت أقدر أكل، يا ريت أقدر أمشي، يا ريت أقدر أحكي، وهكذا. يقولون المثل المعروف لبعض الحكماء:
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.